بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين. بعد أن حددنا معنى الحرز، يقع البحث في عدة فروع. الفرع الأول أنه لو سرق من الأماكن العامة فلا قطع عليه، كما دلت على ذلك الروايات، وكما هو مقتضى القاعدة كما قلنا. وهذا لا إشكال فيه، قد إنما الكلام فيما إذا سرق من الخانات أو الأماكن العامة في الليل حين إغلاقها، فهل يكون فيه قطع أو لا يكون فيه قطع؟ قد يتصور أنه لا يقطع، لأنه مثلا يتمسك بإطلاق مثل رواية السكونية المتقدمة: من دخل مدخلا من الأماكن العامة فلا يقطع، وهذا دخل مكانا عاما حسب طبعه فلا يقطع. إلا أن الإنصاف أنه إذا كان هنالك غلق لباب المكان العام في وقت كالليل، فهذا الغلق بنفسه حرز لهذه الأماكن العامة، فيكون الدخول فيها أخذا للمال من الحرز. ورواية السكوني أيضا لا تدل على أكثر من عدم القاطع في المورد الذي يكون الدخول فيه بلا إذن، يعني يكون الدخول فيه غير ممنوع عنه، السارق لا يكون ممنوعا عن الدخول. وليس المستفاد منها أن المكان الذي اسمه مكان عام كالخان أو الحمام فالسرقة من الحمام، لم تقل الرواية السرقة من الخان مثلا لا قطع فيه، السرقة من الحمام لا قطع فيه فيها. لو كان العنوان هكذا لا قطع في من يسرق من الحمام أو لا قطع في من يسرق من الخان، قد يقال نتمسك بإطلاقه، إلا أن الوارد فيها عنوان: كل من دخل مدخلا بلا إذنين، لا يحتاج فيه إلى إذنين فلا يقطع، مع فرض أن هذا المدخل قد منع ولو في فترة معينة، أقفل الباب وأغلق ومنع عن الآخرين، يكون الدخول فيه بعد لا يصدق عليه هذا العنوان الذي ذكرته الرواية. إذن فلو قد سرق من الخانات ومن الأماكن المحلات العامة في الليل مثلا عند غلقها، حينئذ يكون عنوان السرقة صادقا ويكون القطع ثابتا. الفرع الثاني: لو سرق الابن من أبيه أو أخيه تقدمت في الروايات أيضا أنه بهذا القيد لا قطع على الابن إذا سرق من أبيه أو أخيه، لأنه يدخل عليه، هذه خيانة كما تقدم. قد يفترض أنه يسرق من بيت أبيه شيئا في البيت، هذا هو القدر المتيقن من عدم القطع. قد يسرق من بيت أبيه أو أخيه شيئا يكون محروزا عنه، من قبيل ما إذا كسر قفل صندوق وأخذ منه شيئا من بيت أخيه أو من بيت أبيه، فهل يقطع هنا باعتبار أنه هنا كأنه الحرز متحققون، وهذا الإنسان قد كسر قفلا، هل يقطع يكون سارقا وإن كان من بيت أبيه، خصوصا مقتضى رواية أبي بصير رواية السكوني: لا يقطع إلا من كذا نقب بيتا أو كسر قفلا. إطلاق من كسر قفلا يشمل هذا الابن أيضا، إذا كسر قفل صندوق يرجع إلى قريبه، إلى أبيه أو إلى أخيه، فقد يقال بالقطع. ولعل ظاهر ما افترضه الأصحاب في مسألة تأتي أن الأب لو سرق من ابنه لا يقطع، لكن الابن لو سرق من أبيه يقطع به، أيضا افتراض مثل هذه المعقولية مثل هذه الفرضية، وهو أن الابن قد يسرق أو الأب قد يسرق من بيت ابنه، وهذا يعني افتراض معقولية وقوع السرقة بين الأب والابن، وذلك مع شرطية الحرز يكون بهذا الشكل، بأن يكون هناك شيء صندوق مثلا أحرز فيه المال حتى من القريب حتى من الابن، فيكون أخذه منه وهتك ذلك الحرز حتى من قريبه سرقة. وقد يقال في قبال ذلك بعدم القطع مطلقا، وذلك تمسكان بإطلاق صحيحة أبي بصير المتقدمة، فإن في هذه الصحيحة هكذا كان الوارد في هذه الصحيحة أن الابن لا يقطع إذا سرق أباه، الذي ورد في هذه الصحيحة العنوان الوارد فيها هذا العنوان، قلت فإن سرق من أبيه قال لا يقطع، مقتضى إطلاق إن سرق من أبيه قال لا يقطع أنه دائما لا يقطع إن سرق من أبيه، لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، أي من يسرق من أبيه يكون خائنا ولا يكون سارقا. وقد يقال
قد كان على الحاج لا يكون خيانة ولا سرقة، كان
محتاجه
الأب لا يعطيه،
أين يأكل؟ وقد يقال يناقش في إطلاق صحيحة أبي بصير بأن يقال أن قوله لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، وكذلك في الفقرة الثانية، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان أو إذا كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول، لا يحجبانه عن الدخول، هذا بمثابة التقييد أو التعليل، إذا كان يدخل عليهم لا يحجبانه يحجبانه عن الدخول، إما يكون تقييدا أي في الوقت الذي يكون هكذا، أو يكون تعليلا كما هو الظاهر، يعني لأنه إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول، لا يحجب هذا الرجل من قبل الأخ والأخت عن الدخول إلى البيت، فهو بمثابة التعليل كما في الأب أيضا لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، إلا أن هذا التعليل يكون بمثابة التقييد، فإن العلة كما قيل تعليل حكم يعمم ويقيد، من ناحية يعمم إلى سائر موارد العلة، ويقيد في مورد الكلام يقيد الموضوع بموارد وجود العلة، فكأنه يكون هكذا معنى الجملة، أن الابن إذا سرق من أبيه لا يقطع إذا كان بنحو بحيث لا يحجب عن الدخول، يعني في الأمور التي لا يحجب عن دخوله إليها في بيت أبيه أو أخيه أو أخته لا يقطع، وأما في الأمور التي يحجب عنها كما لو كان في صندوق في مكان مقفل حجب عن الابن أيضا عن الأخت أيضا عن الأخ أيضا، هناك حينئذ يقطع. صحيح عنوان الابن والأب في السؤال موجود ومحفوظ، أو الأخت والأخ، لكن هذا التعليل هذا الذيل الوارد يكون بحسب الحقيقة مقيدا معمما إلى كل موارد عدم الحجب وعدم المنع، كما في سائر الأقرباء إذا كان من الطبقة الأولى الذين عادة لا يكون هناك حجب، ويقيد أيضا من ناحية أنه يقيد الحكم ويعطي أن مناط الحكم إنما هو أن لا يكون حجاب حاجب، وأن لا يحجب هذا الابن من الدخول إلى هذا المكان الذي فيه المال المسروق، فإذا كان محجوبا إذن بمقتضى القاعدة ثبوت السرقة وثبوت القطع، فلا تدل الصحيحة على مقتضى ما فيها من الذيل، لا تدل على الإطلاق، لا يكون فيها إطلاق لإثبات عدم القطع في سرقة الابن من الأب أو الأخ من الأخت مطلقا كما هو ظاهر صدرها، إلا أن الإنصاف أنه لا بأس بهذا الإطلاق الموجود في هذه الرواية، وذلك باعتبار أن هذا التعليل تعليل المستفاد منه من هذا التعليل ليست العلة المستفادة عرفا من هذا التعليل هو الحجب المضاف إلى المال بل الحجب المضاف إلى الأب والابن وفرق بين الأمرين لو كان يقول لأنه لا يحجب عن المال المسروق فقد يقال حينئذ هذا يقيد الحكم بما إذا كان الحجب حجبا عن إذا كان الشيء المال المسروق من قبل الابن غير محجوب عن الابن لأنه يقول لأنه لا يحجب عن المال فإذا كان محجوبا عنه المال كما لو وضع في صندوق إذن فلا يشمله العلة الذي ورد هنا لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا التعبير أضيف الحجب بين الأب والابن يعني هؤلاء لأنهما بينهما هذه القرابة الخاصة القريبة إذن أحدهما يدخل على الآخر عرفا وخارجا وشرعا أيضا بلا حاجة إلى استئذانين وبلا حاجة إلى لا غربة بينهما وبين أمورهما بحسب الحقيقة جعل الحجب أضاف الحجب إلى الابن مع منزل أبيه لا إلى الابن مع المال المسروق فيكون مفاد هذا التعليل حينئذ عرفان أن الابن لأنه قريب من أبيه ولأنه يدخل على أبيه ولا يكون غريبا عن عندما يدخل عليه ولا خفية في البين عندما يدخل إلى بيت الأب لا يكون متخفيا لا يكون أجنبيا حتى يحتاج إلى إذن أو يكون دخوله بلا إذن أمرا نشازا وبحاجة إلى توجيها بل هو بشكل طبيعي يدخل إلى منزل أبيه ويخرج من منزل أبيه يدخل إلى منزل أخته ويخرج من منزل أخته وأخيه لأنه كذلك فلا يقطع وهذه الحالة حالة عامة قائمة بين الابن والأب وبين الأخ والأخت حالة قائمة بينهما بلحاظ جميع شؤونهما بحسب الحقيقة إذن فالعلة التي علل بها هذا الحكم علة محفوظة حتى فيما إذا أخذ من داخل صندوق في بيت أبيه في منزل أبيه كسر صندوقا وأخذ
الأول حتى مع إضافة إلى منزل أبيه يعني المال الذي يحجر عنه في منزل أبيه
ليس هذا
ينبغي القطع بذلك الأب يكون له خصائص دائما لا يريد لابنه أن يطلع عليه
أفرض مع ذلك هذا أبوه رغم أنه له خصائص هذا أبوه لكونه أباه لأنه أبوه حين يدن دخوله حتى إلى أخص خصائص أبيه لا يكون غريبا لا يكون من قبيل ذلك لا يكون من قبيل السارق لا يكون خائنا لأبيه لأنه أخذ خصائص أبيه أما لا يكون سارقا لأبيه لأنه من أبيه وباعتباره من أبيه دخوله على أي شيء يفترض من شؤون أبيه لا يجعله غريبا عرفا كأن الرواية تريد أن تقول هكذا تريد أن تعلل بهذا التعليل أن هذين الشخصين ليسا غريبين أحدهما غير محجوب عن الآخر وعن شؤون الآخر كل شؤونه لأنه غريبه ولأنه ابنه أو أخته أو أخه كيف لا يعقل له يعقل إذن فلا يكون في هذه الرواية لا يكون في ذيلها في التعليل الوارد في ذيلها لا يكون التعليل منافيا مع الإطلاق في الصدر فيؤخذ بإطلاق قوله إن سرق من أبيه لا يقطع ولهذا لم يستفصل أيضا الإمام كان ينبغي أن يستفصل لو كان هناك تفصيل بين الأمرين لما كان يبين الحكم مطلقا ثم يعلل بعلة هذه العلة هي علة بحسب هذا الفهم الآخر الذي هو الفهم العرفي لأن الإب لا يحجب من منزل أخيه من منزل أبيه هناك هم يقول إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول لأنه هذا أخوه أو أخته الأخت لا تحجب أخاه عن الدخول إليه والأخ لا يحجب أخاه عن الدخول إليه إذن فهذا يجعل هذا الإنسان عندما يدخل حتى إلى أخص أسرار هذا الأخ أو الأخت ويخرج شيئا يكون خائنا له بحسب الحقيقة ولا يكون سارقا هذا بلى
اگر از نظر عرف خیانت و سرقت در این مصداقی که عدم رضایت هست یکیه،
یکی نیست، دو تا است، خیانت غیر سرقت.
مگر اینکه تعبدن اینو بشه
در عرف هم خیانت غیر از سرقته، یعنی اونجا یک کسی اجنبی آمده این کار کرده وارد میشه سرقت، اینجا اجنبی نیومده این کار بکنه، این از خودشون این کار کرده، این خیانت کرده. هذا الفهم العرفي لهذا التعليل، فليس التعليل لو كان التعليل بالصيغه الاولى حينئذ قد يقال انه يكون نحو تقييدا في هذا التعليل، لكن التعليل بالصيغه الثانيه وهي تناسب مع اطلاق نفي القطع في سرقه الابن من الاخ او من الاخت او من الاب ونحو ذلك، او الزوج من الزوجه او بالعكس، بل لعله يمكن التعميم الى بعض الاقرباء الاخرين ايضا كالعم والخال والخاله والعمه. ففي هذه الموارد يكون بل افرضوا مهما كان خاصا، الخاصه ليست خاصا من الابن، بمعنى انه العرف يقول هذا ابنه على كل حال عندما يدخل عليه، افرضوا نبه تنبيهه، حتى بيته سفيتي قد يقول لا اجوز لك ان تدخل بيتي، مع ذلك لو دخل وسرق كان خائنا ولم يكن سارقا، تجويزه وعدم تجويزه لا يغير من ان هذا ابنه عرفا وغير محجوب عن امواله وعن شؤونه عرفا، هذا شيء واضح. إذن فإطلاق صدر الصحيحة يعني إطلاق قوله عليه السلام إن سرق الابن من أبيه لا يقطع من دون أي استفصال، هذا يبقى هذا الإطلاق حجة، والتعليل أيضا تعليل بنحو يعلل الإطلاق ولا موجب لرفع اليد عن هذا الإطلاق. وأما معتبرة السكوني التي تقول من لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا، فقد تقدم أن هذه الصحيحة لا يراد من ليست بصدد بيان شرطية محجوبية المال أصلا، وإنما بصدد بيان أنه من يقطع من يسرق من الأماكن العامة لا يقطع كما تقدم شرحه، وليس في مقام بيان أن الكسر مطلقا سرقة، كل كسر قفل يكون سرقة، ليس هكذا. إذن فيكون الأصح حينئذن أنه التمسك بإطلاق هذه الصحيحة كما هو مقتضى القاعدة أيضا، فإن الابن مهما سرق من بيت أبيه حتى لو سرق أشياء كان قد أخفاه الأب في البيت لا يصدق عليه أنه سارق، إنما يقال أنه خان أباه، كما في نفس الروايات تقول أنه خائن، هذا خائن، والرواية تجعل الخيانة في قبال السرقة، يقول لا يقطع لأنه كذا، إن هذا خائن، يعني هذا عنوان كل ما صدق في مورد عنوان خائن فهو ليس بسارق، ومتى يصدق عنوان خائن؟ يصدق عنوان الخائن على الشخص الذي يكون دخوله على المال ليس فيه غرابة، لأنه مسموح له هذا الدخول، لحيثية من الحيثيات مسموح له هذا الدخول، إما لكونه أجيرا أو لكونه ضيفا استأمنه أو لكونه ابنا أو الابن يدخل على أخي. مقتضى المقابلة أيضا الموجودة في الرواية هذا خائن، هذه النكتة أنه كلما كان الشخص بنحو بحيث وصوله إلى هذا المال ليس فيه غرابة وغربة واستغراب واستحاش أنه كيف وصل إلى هذا المال، لأنه كان له أن يدخل على هذا المال من جبه، إما من جهة الاستيمان أو من جهة الاستجار أو من جهة كوني قريب، والقريب يدخل على أبي. إذن كلما صدق عنوان الخائن بعد لا أصدق عنوان السارق، هذا أيضا يستفاد من ذيل هذه الرواية التي تعبر هذا خائن كأن هذا مقابل عنوان السارق، كلما صدق عنوان الخائن لا يصدق بعد عنوان السارق، ومن الواضح أن الابن مهما سرق من أبيه يصدق على أن عنوانه أنه خائن لكونه أباه، يكون وصوله إليه شيئا عرفيا معقولا ليس شيئا مستغربا وغريبا ومستوحشا ومستنكرا كيف وصل هذا إلى هذا المال. إذن فإطلاق الرواية وإطلاق صدر الرواية محكم، الصحيحة محكم، ومقتضى القاعدة أيضا هو ذلك على ما يستفاد من التعليل أيضا الموجود في ذيلها. فلا وجه لافتراض أنه لو سرق من شيء مغفول مثلا من بيت أبيه يعتبر سارقا، لا، أيضا يعتبر خائنا ويعتبر ولا قطع فيه. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث، لو منعه أبوه أو أخوه من الدخول في بيته شرعان، قال له لا أجوز لك أن تدخل بيتي، فدخل رغم ذلك، دخل الابن وأخذ مالا منه، هل يكون عليه قطع أو لا يكون عليه قطع؟ هذا ظهر حاله مما تقدم بحسب الحقيقة في معنى الحرز. لو جعلنا الميزان في الحرز ما يقوله الشيخ قدس سره من كل أنه أخذ مال من مكان لا يؤذن له لا يجوز له الدخول فيه بلا إذنه، يعني المكان الذي يمنع شرعا من الدخول إليه، فالمنع الشرعي هنا موجود، لأن الأب أو الأخ قد يمنع حتى أخاه من الدخول إلى حتى أخيه من الدخول إلى بيته، فيكون ممنوعا شرعا. فإذا افترضنا الاكتفاء بالمنع الشرعي في صدق السرقة يكون هنا سرقة. وإن لم نقبل ذلك، كما لم نقبل قلنا أن مجرد المنع الشرعي لا يجعله سرقة، وإنما المنع الشرعي ينسجم مع الخيانة أيضا، لا بد أن يكون المال محجوبا عنه، بحيث هذا يكون وصوله إلى هذا المال وصولا مستغربا، وصولا في غير محله، حينئذ يكون عنوان السرقة غير متحقق. وحيث أن الصحيح والثاني كما قلنا، إذن فحتى إذا منع الأخ أو الأخت أو الأب حرم على أخيه أن يدخل إلى بيته، زعل مثلا فقال أنا أحرم عليك أن تدخل إلى بيتي، مع ذلك لو دخل إلى بيت أخيه أو أخته وأخذ منه مالا لا يقطع، لأنه لا يكون سارقا بل يكون خائنا. الفرع الرابع، إذا سرق هذا الإنسان القريب من بيت قريبه، من بيت أخيه مثلا أو أخته، جاهلا بأن هذا البيت بيت أخيه أو أخته، تصور أن هذا بيت أحد الناس ولم يكن يعرف أخاه، واقعا هذا أخوه لكن هو لم يعرفه فسرقه، هل يكون هنا قطع أو لا يكون هنا قطع؟ هذا جواب هذا الفرع يتوقف على أن نرى أن الميزان في صدق عنوان السرقة هل هو بالجواز الواقعي أنه واقعا لأن هذا أخاه، لأن هذا أخوه كان يجوز له الدخول إليه إذن فلا سرقة هنا خيانة، أو بالجواز الفعلي الخارجي بأن يكون بالفعل هذا الإنسان عرفا بحسب وضعه الخارجي الفعلي ممن يجوز له الدخول لهذا الدار، ويكون دخوله عرفيا غير مستوحش غير مستغرب. إذا جعلنا الميزان الثاني كما لعله الظاهر، قلنا أن الإحراز والحاجب ونحن ذلك من العناوين يحمل على المعنى العرفي له، الشخص الذي لا يعرف أخاه عرفا هذا بالفعل ولو نتيجة جهله يتعامل معه تعامل الغريبين لا محالة، يكون محجوبا عن الدخول إلى هذا الدار، فيكون دخوله دخولا إلى دار محجوب عنه بالفعل تكوينان محجوب عنه، لأنه لا يعرف أن هذا أخاه، هو ذاك أيضا لا يعرف أن هذا أخاه هذا أخوه، فلو دخل وأخذ منه شيئا يعتبر سارقا، لأن الميزان بالحجب الفعلي وليس الميزان بعنوان الرحم الواقعي أنه واقعا هذا أخوه وواقعا هذا أبوه أو ليس أخاه وليس أباه. إذن فالمسألة ترتبط بهذه النقطة، أنه هل نستفيد فيقطع، هل نستفيد من صحيحة أبي بصير من سرق من أبي أو أخته وأخي أن الميزان القرابة الواقعية أو الميزان القرابة المؤدية إلى عدم الحجب عرفا، والقرابة المؤدية إلى عدم الحجب عرفا عبارة عن القرابة التي تكون غير مجهولة بينهما، وإلا لو كانت مجهولة بينهما ولا يعرف أحدهما أن هذا أخ له وقريب له، إذن فهو بالفعل محجوب عن بيته كما هو محجوب عن بيت أي أجنبي آخر أي غريب آخر، إذن فيكون دخوله فيه دخولا في مكان في منزل هو محجوب عنه بالفعل، وإن كان واقعا وفي علم جبرائيل هذا كان يجوز له أن يدخل إلى بيته ويأكل من مال أخيه لأنه أخاه لأنه أخوه.
لو سرق من بيت أجنبي ثم بان أنه بيته،
لا بيته ذاك الماء ذاك بقيد آخر يخرج، لو كان من بيته لم يأخذ مال غيره، أما هنا أخذ مال الغير، لا هنا ليس من باب ليست النفي القطعي ليس من باب أن المال الذي أخذه كان يستحقه، وإنما نفيه من باب عدم صدق السرقة لصدق الخيانة، وصدق الخيانة والسرقة يرتبط بأن يكون هذا محجوبا عن هذا المال، يعني عن هذا الشخص عن شؤون هذا الشخص أو غير محجوب، والمحجوبية ليست المحجوبية الشرعية في علم جبرائيل، المحجوبية الفعلية كما قلنا لا تصدق الخيانة، هذا لم يكن يعلم أصلا هذا أخاه حتى يكون خيانة، الخيانة فرعه أن يكون هذا يمكن من الناحية العرفية يمكنه أن يصل إلى هذا المال ويصل إلى هذا المال اعتمادا على أخوة ذاك الأخ، كان يسمح له أن يدخل ويدخل فيخونه. أما هذا الإنسان الذي لم يكن يعرف أن هذا أخوه وذاك أيضا لم يكن يعرف أن هذا أخوه لم يكن بينهما أي ميانة. ليست هناك
عدوان
هناك باعتبار لا من هذا القيد يخرج من قيد المال يخرج لأنه يستحقه ماله لم يأخذ مال أحد. أما هنا أخذ مال شخص من دون استحقاقه لكن نريد أن نرى أخذه خيانة أو سرقة. كونه خيانة أو كونه سرقة يرتبط بالمحجوبية وعدم المحجوبية بينهما عرفان والجهل يوجب المحجوبية لا محال. لو كان أحدهما لا يعرف الآخر فحالهما ووضعهما الخارجي كوضع الغريبين أن أحدهما لا يسمح للآخر أن يدخل إلى بيته من دون استئذانه لأنه لا يعرفه. إذن فعنوان الحجب بالمعنى الذي نحن فسرناه هو الحجب العرفي يكون صادقا في المقام الإنصاف أنه صادق فيقطع. لو كان يجهلان أنهما بينهما هذه القرابة فكان تعاملهما خارجا تعامل الغريبين لا القريبين. إذن لو دخل أحدهما بيت الآخر وسرق منه هذا يكون سرقة. وهنا يأتي ذاك التعليل تقييد التعليل لأن هنا لو كان يريد أن يدخل كان يحجبان كان يحجبانه عن الدخول لم يكن يأذن له بالدخول لأنهما يرانه لأنه يراه غريبا عنه ولا يراه قريبا من أخي أخاه. نعم
فرع السابق نفس
لا فرع السابق ليس
منعه أبوه من الدخول.
قلنا أن ذاك يرتبط بأن المنع الشرعي ميزان أو المنع حتى لو منعه عرفا هذا ليس محجوبا عنه لأن هذا الأخوة لا تنتفي بالمنع الشرعي. يبقى لو دخل أيضا في بيته دخل إلى كأنه دخل إلى شيء يكون مربوطا بشؤونه بشؤون أقربائه. هناك يرتبط بمسألة أن الميزان المنع الشرعي والمنع العرفي. الفرع الخامس جاهل بأن هذا أباه وأب أيضا جاهل يعني يتعامل معه تعامل غريب
فلا يصدق عليه عنوان هذه السرقة الواقعية في رواية
محمد
بن
ليش؟
لأنه لا يصدق عليه كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه لأنه
هذا أبوه في الواقع بعض. السرقة من الأب ليست سرقة سرقة أيضا. الفرع الخامس المستأمن الذي يكون مستأمنا كما في الأجير والضيف ونحو ذلك. لا إشكال في أنهم لو أخذوا من المال الذي استؤمنوا عليه كان خيانة ولم يكن سرقة لأنه بنفس الاستيمان كان وصوله إلى ذلك المال صحيحا يعني معقولا في نفسه وليس غريبا ومستوحشا مستنكرا فلا يكون أخذه للمال المستأمن عليه سرقة بل يكون خيانة كما نصت عليه الروايات. وقد قلنا أن عنوان الخيانة مقابلة لعنوان السرقة بينهما حالة التقابل كما تدل عليه تعليلات الواردة في الروايات بشأن الأجير والسرقة من سرقة الأجير وسرقة الضيف وسرقة الابن من الأب. لكن لو فرض أن الضيف أو مثلا الأجير سرق من غير المال المستأمن عليه أخذ من المال من غير دخل أدخله أجر البيت أو أجر دخل في غرفة استضافه في بيت وكان له بيت آخر فسرق من البيت الآخر لا من البيت الذي استضيف فيه هل يكون حينئذ هنا سرقة قطع أو لا يكون هنا قطع؟ الإنصاف أنه هنا يكون قطع لا محالة بلا كلام لأنه هذه الروايات التي واردة في أنه لا يقطع الضيف لا يقطع الأجير أو سرق لا قطع في سرقة الأجير كما في صحيحة حلبي وسليمان وسماعة والسكوني في الصفحة 505 إنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن. وهذا أصلا وارد في خصوص سرقة المال المستأجر عليه فسرقه أقعده على متاعه فسرقه فسرق المتاع الذي استؤمن عليه لا إطلاق فيه. لكن بعضها فيها إطلاق من قبيل رواية السكوني أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة. قد يقال سرقة الأجير مثلا فيها إطلاق عن الرجل بل وهكذا في رواية أخرى استأجر أجيرا بل عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ فقال هذا مؤتمن ليس بسارق. قد يقال مثلا يتمسك بإطلاق يسرق من بيته، أي شيء يسرق من أي مكان من مكانات بيته، إلا أن هذا الإطلاق ليس بمراد قطعا وليس ثابت صحيحا قطعا، وذلك باعتباره. وكذلك في رواية ابن موسوة ابن أبي عمر لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان، هم قد يتمسك بإطلاقهما، إلا أن هذا الإطلاق ليس بتام لأن التعليل الوارد في هذه الروايات كلها لأنهما مؤتمنان لأنهم إنها خيانة، كل هذه التعليلات هي بمثابة التقييدات بحسب الحقيقة، إنها خيانة، إنهما مؤتمنان لأنه مؤتمن، هذا كله يدل على أنه بالنسبة للشيء الذي يكون وصوله إليه إما بالإجارة أو بالاستضافة أو بأي حيثية أخرى يكون وصوله إليه طبيعيا لا قطع فيه، لأنه مع كونه واصلا إلى ذلك المال بشكل طبيعي وكان يمكن أن يلمس يأخذ ذاك المال بشكل طبيعي، أخذه يكون خيانة حينئذ ولا يكون سرقة، لأن السرقة مأخوذ فيها أن يكون العمل عملا على وجه الاختفاء، أخذ مال مخفي كأنه عن محجوب عنه، هنا لم يكن حجبا. إذن هذا التعليل بنفسه يقيد ويدل على أنه سرقة الأجير تلك السرقة التي تكون خيانة لا قطع فيها، لا السرقة التي تكون سرقة ولا تكون خيانة، تلك السرقة التي يكون غير يكون الأجير أو الضيف مؤتمنا عليه ذاك على ذلك المال يكون سرقته لا قطع فيه لا القطع.